الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وبعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. تقدم في الباب الأول ذكر أحكام المرتد وحده، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن حد المحاربة في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. والمراد بالمحاربة عمل قطاع الطريق الذين يخيفون الناس بسلبهم لأموالهم، فهم خرجوا للإفساد في الأرض ليأخذوا من أموال الخلق، وكان منهم عمل يدخل الخوف والفزع في قلوب الناس. ولذلك كان من شأن الشرع في حقهم أن يعطي العقوبة الكبيرة، ولا وهي عقوبة المحاربين المذكورة في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولعلنا نستعرض ما ذكره الإمام أبو داود في كتاب الحدود باب ما جاء في المحاربة من سنن الإمام أبي داود، فليتفضل القارئ الكريم بارك الله فيه وأجزل مثوبته.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحاربة. قال: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث، قال فيه: فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حمسهم. وقال: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان أنه قال: أخبرنا حا وقال: حدثنا عمرو بن عثمان أنه قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث، قال فيه: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم، فأنزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد أنه قال أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث قال: فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقال في أوله: استاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. وقال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث نحوه. زاد: ثم نهي عن المثلة ولم يذكر من خلاف. ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكر من خلاف. ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة.
هذه الروايات هي روايات من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه الروايات بعضها في الصحيح وكلها أسانيدها جيدة صحيحة. وقد وقع اختلاف بين الفقهاء في قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل أو هنا للتنويع أو للاختيار؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها للتنويع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، وقد قالوا بأن من قتل من المحاربين وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبيل فلم يأخذ مالا ولم يقتل فإنه ينفى من الأرض. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن أو للاختيار، بحيث يوكل إلى الإمام أن يختار ما يراه مناسبا من هذه العقوبات لقاطع الطريق. وهذا الاختلاف مبني على قاعدة أصولية، وهي: هل تفسير الصحابي للآية معتمد يقدم على المعنى اللغوي أو لا؟ فإن ابن عباس جعل أو للتنويع، وابن عباس من الصحابة، والأصل في أو أن تكون للاختيار. فحينئذ هل نحملها على مقتضاها اللغوي كما قال مالك، أو نحملها على تفسير الصحابي كما قال الجمهور؟ وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء في تفسير هذه الآية. قوله في هذا الحديث عن أنس بن مالك أن قوما من عكل، أو قال من عرينة، هذه قبائل من قبائل العرب، قد جاء في بعض الروايات أنهم سبعة أو ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي أصابهم مرض بسبب أن أبدانهم لم تكن معتادة على جو المدينة، فإن المدينة كان فيها وباء في الزمان الأول، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل وبائها إلى الجحفة. قال: فاجتووا المدينة فأصابهم المرض. في بعض الروايات أنه ضعفت أبدانهم وانتفخت بطونهم. قال: فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي طلب أن يخرجوا ليكونوا عند لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إبله وليشربوا من ألبانها وأبوالها. قال وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. استدل بهذا اللفظ أحمد وجماعة على أن أبوال الإبل طاهرة. قالوا وهكذا رجيعها، بل قالوا بأن الخارج من كل ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا، وظاهر هذا الحديث يدل عليه. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالصلاة في مرابض الغنم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الحديث يدل على جواز التداوي بالنجاسات والمحرمات. قالوا وباب التداوي من باب الضرورات، وهذا مبني على أن أبوال الإبل نجسة، والصواب كما تقدم طهارتها. ولذلك الحديث لا يدل على استباحة الأدوية المحرمة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ومن ثم فالحديث لا دلالة فيه على ذلك. قال فيه فانطلقوا وذهبوا إلى مواطن الإبل، فلما صحوا أي سلمت أبدانهم وشفاهم الله، ونظروا إلى هذه الإبل فطمعت نفوسهم فيها فأرادوا أن يسرقوها، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، أي أخذوا الإبل وجعلوها أمامهم يسوقونها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، أي أنهم قتلوا الراعي واستاقوا النعم من أول النهار، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا يدورون ولا يهتدون السبيل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، أي أرسل جماعة من الصحابة يقتفون آثارهم، أي يسيرون ويتتبعون مواطئ أقدامهم. وقد استدل بذلك على جواز الاعتماد على خبر القافة الذين يعرفون الأثر. قال فما ارتفع النهار، أي ما ارتفعت الشمس حتى جيء بهم، أي قبض عليهم وأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم، يعني يد واحدة من كل واحد منهم، وأرجلهم يعني الرجل التي تقابلها، وسمر أعينهم. لماذا فعل بهم ذلك؟ لأنهم هكذا فعلوا بالراعي، والجزاء من جنس العمل، والقصاص مشروع كما ورد في النصوص. الحرة الجبال أو الأرض السوداء ذات الحجارة الشديدة بجوار المدينة وضعوا فيها، يستسقون يطلبون السقيا فلا يسقيهم أحد الماء كما فعلوهم بالراعي. قال أبو قلابة عبد الملك بن عامر العقدي فهؤلاء قوم سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي هذا إنزال العقوبة بالمجرمين ليكون هذا من أسباب الأمن والاستقرار في أحوال الناس. وفي اللفظ الآخر قال فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، يعني في أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، أي ما وضع اليد في الزيت الحار. السارق عندما تقطع يده توضع يده بعد القطع في زيت حار من أجل أن تلتئم العروق ويتوقف نزول الدم، لكن هؤلاء لم يفعل بهم ذلك. وفي الحديث الآخر قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، والقافة هم الذين يعرفون الأثر ويميزون بين أعضاء الناس. قال: فأتي بهم فأنزل الله عز وجل في ذلك: إنما جزاء أي عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله بأن يسعوا في الأرض فسادا، وأن يخيفوا السبيل، وأن يعتدوا على دماء الناس وأموالهم الآية. وفي اللفظ الآخر قال: فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي قطع يد جهة ورجل الجهة الأخرى. وهذه اللفظة من خلاف وقع فيها تردد من الرواة، هل هي في الحديث أو لا؟ قال: وقال في أوله إسلاق الإبل وارتدوا عن الإسلام. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفي، أي يعض الأرض بفمه عطشا حتى ماتوا لأنهم لم يجدوا ماء يشربونه. وفي اللفظ الآخر قال: ثم نهي عن المثلة. المراد بالمثلة تقطيع الأطراف خصوصا من الموتى، ولكن هذه اللفظة هي واردة في من أمسك في القتال أو قتل في حال القتال.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي السناد عن عبد الله بن عبيد الله، قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله.
قوله في هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر يعني أن عبد الله هذا روى الحديث عن عمه عبد الله بن عمر الصحابي المعروف. قال: إن أناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوها، أي أخذوها معهم، وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم، أي بعث جيشا يتتبع أثرهم ليعودوا بهم إليه. قال: فأخذوا أي قبض عليهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وقال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الصحابي الحجاج حين سأله عن قصتهم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عامر بن السرح أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية.
هذا الحديث مرسل لم يذكر فيه الصحابي، وأبو الزناد تابعي، وهو إنما يخبر عن اجتهاده ورأيه، وهو مخالف مقتضى ما سبق. وكما تقدم أنهم فعلوا ذلك الفعل براعي النبي صلى الله عليه وسلم، والقصاص
أمر مقرر في الشريعة ومجتمع عندهم جريمة متعلقة بحد بحق عام وهو المحاربة، وجريمة متعلقة بحق خاص وهو ما فعلوه بالراوي بالراعي من سمل عينيه ومن تقطيع أعضائه.
وقال حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا حا، وقال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال أخبرنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين أنه قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس رضي الله عنه.
محمد بن سيرين من علماء التابعين، وهذا القول اجتهاد منه فلا يترك ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد أحد كائنا من كان.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت أنه قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب.
هذا الأثر من كلام ابن عباس رضي الله عنه في من حارب وقطع السبيل وهو غير مسلم ثم أسلم، هل يعد هذا توبة من جريمة قطع الطريق أو لا بد أن يسلم نفسه فلا يكون تائبا إلا إذا قام بتسليم نفسه؟ والثاني هو قول ابن عباس وهو ظاهر الآية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الحد يشفع فيه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني أنه قال حدثني حاء، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى أنهما قالا حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال استعارت امرأة. وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، واختلف على سفيان فقال بعضهم تستعير وقال بعضهم سرقت. وقال شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها امرأة الحديث، وقال إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد جميعا عن الزهري سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وساق نحوه. وقال حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري أنهما قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم إلا الحدود.
قول المؤلف باب في الحد يشفع فيه. الحدود يراد بها العقوبات المقدرة من الله عز وجل، مثل حد السرقة، ومثل حد الزنا، ومثل حد المحاربة، فهذه يقال عنها الحدود، ويقابلها التعزيرات، فالتعزيرات عقوبات غير مقدرة، بل موكل أمرها إلى صاحب الولاية. وقوله يشفع فيه أي هل يجوز أن يشفع أحد في الحد بحيث يكلم صاحب الولاية ليمنع من إقامة الحد على المقدم على الفعل الموجب للحد أو لا يجوز ذلك؟ وأورد من الأحاديث ما يدل على تحريم الشفاعة في الحدود، وهو محل إجماع بين العلماء. وقال أورد المؤلف في هذا الباب حديث عائشة أن قريشا يعني قبيلة قريش أهمهم، أي قلقوا من شأن المرأة المخزومية التي تنتسب إلى بني مخزوم والتي سرقت، وأرادوا أن لا يقام عليها الحد، فأرادوا أن يشفع أحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يكلم فيها، يعني من الذي يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقام عليها الحد؟ فقالوا ومن يجترئ، أي من الذي يكون من شأنه أن تجرأ نفسه وتقوى وتتشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في هذه المرأة المخزومية التي سرقت لئلا تقطع يدها إلا أسامة بن زيد. فأسامة بن زيد كان أثيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أسامة وطلبوا منه ذلك، فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية التي سرقت لئلا تقطع يدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا استفهام على جهة الإنكار، أي كيف يكون من شأنك أن تعطل الحدود بشفاعتك؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فاخطب، أي ألقى خطبة عند أصحابه، فقال إنما هلك، أي السبب في هلاك أمم سابقة من الأمم التي كانت قبلنا، أنهم كانوا، أي كان من شأنهم ومن طريقتهم أنهم إذا سرق فيهم الشريف أي صاحب المكانة والمنزلة تركوه، أي لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أي من ليس له مكانة ولا منزلة أقاموا عليه الحد، والواجب إقامة الحد على الجميع. ثم قال وأيم الله، أي يقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد، إما لأن فاطمة، لماذا لم يذكر غير فاطمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له بنات غيرها؟ فقيل لأن فاطمة يشاكل اسمها اسم المخزومية، أو لأن فاطمة كانت أثيرة عنده صلى الله عليه وسلم، أو أن فاطمة لم يبق من بناته سواها، فإنهن كن قد متن قبل ذلك، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي هذا وجوب تعميم أحكام الحدود. وفي الرواية الأخرى قال فيها عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تنتسب إلى قبيلة بني مخزوم تستعير المتاع وتجحده، أي تطلب من الناس أن يعيروها الأمتعة أي السلع التي يتمتعون بها ويستخدمونها، وتجحده أي تنكره بعد ذلك وتقول ما استعرت شيئا. هذه اللفظة استدل بها أحمد على أن الجحد العالية سبب من أسباب إقامة حد السرقة، والجمهور يخالفونه في هذا اللفظ. والزهري هو راوي هذا الخبر وقد اختلف عليه، فالليث يقول بأنها سرقت، ومعمر يقول بأنها جحدت المتاع. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس وقال فيه كما قال الليث سرقت، وقال في ذلك في غزوة الفتح، بينما رواه الليث عن يونس عن ابن شهاب فقال استعارت امرأة، وروى مسعود بن الأسود نحو هذا الخبر فقال سرقت قطيفة، سرقت ولم يقل جحدت المتاع، سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جابر إن امرأة سرقت فعادت أي التجأت إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر لك أن الإمام أبا داود يرجح مذهب الجمهور في أن جاحد المتاع لا يقطع، لأن السرقة هي أخذ المال على جهة الخفية، وهذه لم وجاحد المتاع ليس كذلك. ثم أورد المؤلف حديثا آخر من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا أي لا تلحق العقوبة على ذوي الهيئات أي على أصحاب المنزلة ممن يشاهدهم الناس ويقتدون بهم، أقيلوا عثراتهم أي لا تعاتبوهم ولا تعاقبوهم بها واستروهم عليها إلا الحدود، فإن الحدود لا إقالة فيها بل يجب تنفيذها على الجميع.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. قال حدثنا سليمان بن داود المهري أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.
قول المؤلف باب يرفع عن الحدود أي إذا كان هناك شخص له حق يترتب عليه حد من الحدود فإنه لا بأس أن يعفو صاحب الحق عن الحد ما لم يبلغ السلطان. مثال ذلك سارق سرق من شخص فقبض المسروق منه على السارق، فإنه يستحب له أن يعفو عنه وأن يطلقه، ولا يعد هذا من تعطيل الحدود. أما إذا بلغ الحد السلطان فإنه يكون واجب التنفيذ ولا مجال للعفو بعد ذلك حتى بالنسبة للمسروق منه،
وأورد من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود، أي ليعفو بعضكم عن بعضكم الآخر، وليتجاوز بعضكم عن بعض في مسائل عقوبات الحدود فيما بينكم، يعني قبل أن تبلغوا الجهات الرسمية التي تتولى تنفيذ العقوبات. فما بلغني، أي ما وصل إلى الإمام من حد فقد وجب، أي وجب تنفيذه ولم يعد للعفو فيه مجال. وقد ورد أن صفوان كان في المسجد وكان قد جعل عباءته وسادة فنام في المسجد، فجاء رجل فأخذ هذه العباءة وهرب بها فقبض عليه صفوان، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان ما أردت هذا بالرجل، إني قد عفوت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم ألا عفوت عنه قبل أن تأتيني؟ فدل هذا على أن العفو عن الحد بالنسبة لصاحب الحق إنما يكون قبل وصول ذلك الأمر إلى صاحب الولاية والسلطان.
السلام عليكم. قال رحمه الله باب الستر على أهل الحدود. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. وقال حدثنا محمد بن عبيد أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره.
قوله باب في الستر على أهل الحدود، أي هل يشرع أن يستر في باب الحدود؟ وهذا يصدق على شيئين. الأول فاعل موجب الحد إذا لم يثبت عليه، فهل الأولى أن يبلغ عن نفسه ليقام عليه الحد، أو الأولى أن يستتر بستر الله جل وعلا؟ جماهير أهل العلم على أن الأولى أن يستتر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله. قالوا ومن ذلك ستر الإنسان على نفسه، ولذا جاء في الحديث التحذير من المجاهرة بالذنب، فقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وأورد المؤلف في هذا الباب أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال لهزال لو سترته بثوبك، لأن هزال هو الذي أمره أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقر عنده، فقال له لو سترته بثوبك كان خيرا لك. في اللفظ الآخر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. فالمقصود أنه ينبغي ويحسن أن تستر الجرائم وأن تستر الأفعال ولو كانت مقتضية للحدود، فإن محبة الله للعفو أكثر من محبته لإنزال العقوبة. وكون الجريمة تستر ولا يتكلم بها يكون ذلك أدعى لئلا تنتشر في الناس، بخلاف ما لو تكلموا بها وشهدوا بها عند القضاة ثم نزلت العقوبة بأصحابها فإن ذلك يشيع ذكرها فيجترئ الناس عليها.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.